قال الله سبحانه وتعالى في سورة ياسين: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. صدق الله العظيم. يقول الله عز وجل هنا في ابتداء كلام جديد ردا على من اتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه شاعر، وهذا معروف. المشركون لما سمعوا القرآن اتهمه أكثرهم بأنه شاعر وأن هذا نوع فريد من الشعر جاء به، فرد الله عز وجل عليهم بقوله: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. وهذا كلام غريب، وهو من أكبر الأدلة على أن هذا الكلام ليس كلام بشر وإنما هو كلام الله سبحانه وتعالى. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، لم نعلمه بحيث يعني أن الله سبحانه وتعالى ألهمه بحور الشعر وأصنافه، وما ينبغي له بالفطرة أيضا أن يعني يحسن صياغة الشعر. وعندما ننظر إلى واقع سيدنا رسول الله وحياته نجد مصداق هذا الكلام. فكثيرا ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يستشهد بأبيات مفردة لشعراء، ولكنه لم يكن يستطيع أن يقيم وزنها، لا بد أن ينطق بهذا البيت وهو مكسور. وهذا مصداق قول الله عز وجل: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. استشهد مرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول طرفة: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. هذا هو أصل البيت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قرأه هكذا: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك من لم تزوده بالأخبار، فانكسر البيت. وكان كلما أراد أن يستشهد ببيت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الشعر، يعني يحب أن يسمع الشعر، وكان يطلب من كثير من الصحابة الذين يحفظون قصائد لأناس شعراء إما في الجاهلية أو في غير الجاهلية، كان يسألهم أن ينشدوه، ولكنه لم يكن يستطيع هو أن يأتي ببيت واحد من الشعر إطلاقا. وإذا استشهد ببيت شعر لشاعر جاء على لسانه محطما مكسورا غير يعني مستقيم الوزن. وقد يقول قائل: طيب النبي عليه الصلاة والسلام ورد في السيرة أنه وهو يشترك مع المسلمين في حفر الخندق كان يرتجز: نعم، لا هم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. نعم، هذا بيت مستقيم من الوزن. وكذلك ممكن أن يقول قائل: طيب القرآن في بعض الأحيان الآيات إذا عرضتها على وزن شعر تجد أنه ينطبق، مثلا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هذا بيت شعر صار: لن تنالوا البر حتى فاعلات فاعلات تنفقوا مما تحبون فاعلات فاعل هكذا. فما الجواب عن هذا؟ الجواب: هذا رجز، والعرب ما كانت تسمي الرجز شعرا. هذا واحد. ثم هذا بيت واحد، يعني القرآن إذا أردت أن تتتبع آيات القرآن كثيرا ما يمكنك أن تلتقط آية تستطيع أن تقسمها إلى شطرين من الرجز، لكن علماء الأدب واللغة قالوا بيت واحد من الشعر ضمن كلام من النثر لا يعد شعرا. يعني أنت تقوم تخطب مثلا، تقول كلام نثر، أثناء كلامك هذا نثرا حصل يعني صدر من فمك اتفاقا كلام موزون، مثل السجع مثلا، هذا لا يسمى شعرا. الشعر لا يسمى شعرا إلا إذا كانت أبيات متعددة يتبع بعضها بعضا بسلسلة مترابطة. وقالوا لا بد لكي يسمى الشعر شعرا أن يكون أقل مراتب 3 أبيات. نعم. ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان يقول: اللهم إن العيش عيش الآخرة. هذا بيت مكسور، يعني ما كان يقول لا هم إن العيش عيش الآخرة. لو واحد قال لا هم إن العيش عيش الآخرة تمام، لكنه هكذا قال: اللهم إن العيش عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. نعم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم من أكبر الآيات الدالة على أنه نبي أنه كان بليغا وكان أبلغ الناس وأوتي جوامع الكلم، هكذا يقول: أوتيت جوامع الكلم واختزل لي الكلام اختزالا. يعني إنسان أصبحت كلماته أمثالا تروى عند العرب. الآن حمي الوطيس، هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام: كل صيد في جوف الفرى، المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. إنسان يتكلم بهذا الكلام، معقول أنه ما يعرف يساوي شعر بقى؟ وين عايش؟ في مجتمع عربي الطفل فيه إذا شب رأسا يصوغ شعرا. ومع ذلك فعلا ألجم الله فمه عن قول الشعر. وهذا من أكبر الأدلة على نبوته وعلى أن القرآن كلام الله. لما بيقول وما علمناه الشعر، مو بس هيك، وما ينبغي له، خلي يجرب، ما بيطلع بإيده. نعم. هالبلاغة العظيمة الرائعة ومع ذلك لا يتأتى له أن يقول شعرا. ما الحكمة؟ الحكمة أن يزداد العاقل المتحرر الحيادي يقينا بأن القرآن ليس كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو أوتي القدرة على الشعر وكان شاعر مثل شعراء مثل طرفة مثل امرئ القيس وغيره مثل النابغة، كان ممكن يجي واحد يقول اللي عنده هالشاعرية العظيمة عنده القدرة أنه يصوغ كلام بالقرآن من هالنوع، لا هو شعر ولا هو نثر. هو الحقيقة القرآن بتعرضه على قواعد النثر ما بيتفق مع قواعد النثر، بتعرضه على قواعد السجع في قواعد للسجع ما بيتفق مع قواعد السجع، بتعرضوا على بحور الشعر المحفوظة ما بيتفق معه. فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاعرا لجاء من يقول هذا نوع من الشعر ابتدعه هذا الشاعر العظيم محمد عليه الصلاة والسلام. فربي سبحانه وتعالى رحمة بنا وتيسيرا لمعرفة هوية سيدنا رسول الله نبيا ورسولا أبعد عنه الشعر ولم يخضع لسانه للشعر. فتماما الحكمة من أن الله لم يعلمه الشعر مثل الحكمة من أن الله جعله أميا. نعم. يعني جعله أميا لا يعلم القراءة والكتابة. طبعا أمية رسول الله شرف له، في حين أن أمية الإنسان نقيصة، وعدم شاعرية سيدنا رسول الله مكرومة له، في حين أن عدم شاعرية واحد منا نقيصة في الواقع. وقالوا إن المأمون جاءه إنسان من العرب فقال له المأمون: لقد بلغني أنك تلحن وأنك أمي وأنك لا تقيم الشعر بلسانك، يعني لا تستطيع أن تصوغ شعرا. فقال له: أما أني ألحن فربما سبق لساني إلى خطأ في العبارة. وأما أنني أمي ولست بشاعر، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أميا ولم يكن شاعرا. قال له المأمون: نعم، لقد سألتك عن عيوب ثلاثة فأضفت إلي رابعة وهو الجهل. يعني التاريك البعيد مو بس لك ثلاث عيوب، صاروا أربعة وهو الجهل. أما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أميا ولم يكن شاعرا فتلك مزية له، وأما أنك أمي ولست بشاعر فتلك نقيصة فيك، لأن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لأن القراءة والكتابة عيب أو لأن الشعر عيب، ولكن لكي يعلم الناس من هو محمد عليه الصلاة والسلام. لكن أنت مشان إيش ما تتعلم لا الشعر ولا تتعلم القراءة والكتابة؟ نعم، هذا معنى كلام المأمون، يعني أن هذا لا يستقيم دليلا على أن الشعر ينبغي أن يبتعد عنه الإنسان. قد يقول قائل: هذا معناته لازم ما أحد يتكلم بالشعر لأنه الله عز وجل نزه رسوله من الشعر. لا، هذا مثل ما نزه عن القراءة والكتابة. تنزيه الله محمدا صلى الله عليه وسلم من القراءة والكتابة رفعة له، لأنها زادتنا يقيما بأنه نبي، في حين أنها ضاعة لنا لأنها تجعلنا لا نستطيع أن نتعامل مع الحياة. ومن ثم فالشعر لم يقل أحد بأنه من حيث إنه شعر مرزول. قال الإمام الشافعي عن الشعر والغناء: قال إنه كلام من الكلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح. الشعر شوف مضمونه إذا كان والله منيح ما في أحسن من الشعر. نعم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر شعراء من أمثال حسن وغيره أن الشاعر يستطيع أن يجاهد بلسانه كما يجاهد الآخرون بسلاحهم وسيوفهم. نعم، فهذا لا مانع. لكن إذا كان كلام مرزول، كلام سيء، كلام، عندئذ السوء ليس في صياغة الشعر ولكن السوء فيما تضمنه هذا الشعر. والإمام الشافعي كان شاعرا، وهو الذي يقول: ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي، ولولا خشية الرحمن عندي لقلت الناس كلهم عبيدي. يعني الإنسان لسبب واحد يتضاءل ويتواضع ويذل، ألا وهو خوفه من الله. إذا غاب خوفه من الله أصبح أشد ضراوة من السباع الضارية في الأدغال. هذا ما يعنيه الإمام الشافعي. والإمام الشافعي له شعر رائع جدا جدا. نعم، فلم مانع من الشعر إذا كان منضبطا بآداب الإسلام. ثم قال: إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. كل ما يخرج من فمه ليس إلا ذكرا لله عز وجل وتذكيرا بأحكام الله، يعني إشارة للسنة، وقرآن مبين اللي هو الكلام الباري، كلام الباري لفظا ومعنى. إذن السنة ماذا عبر عنها كتاب الله؟ ذكر. إن هو إلا ذكر، وهذا دليل من أكبر الأدلة على أن السنة مصدر من مصادر التشريع. نعم، ثم قال: لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. لماذا فعلنا به هكذا؟ منعناه من قول الشعر على الرغم من أنه يحب الاستماع إلى الشعر. نعم، لكي يتاح له أن ينذر كل من كان حيا، يعني كل من كان حيا بتفكيره، حرا بعقله بإدراكه، مشان حتى يقدر هذا العاقل يستوعب. ما خلينا يكون شاعر، ما خلينا يكون قارئ وكاتب، مشان يكون سهل معرفة نبوته، فيعمل الإنذار في نفوس هؤلاء الأحياء. هو كلهم أحياء، لكن المراد بالحي الإنسان الحر، الحر الضمير، الحر العقل والتفكير، ما يعني بيمشي وراء عصبية، عناد، كبرياء إطلاقا. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. ومن أجل أن تحق الحجة على الكافرين يوم القيامة. يعني حتى ما يقولوا يا رب إما بعثت لنا رسول، نعم لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى، مشان ما حدا يحكي هالكلام. أرسلنا الرسل والأنبياء وختمناهم بخاتمتهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم. فمهمة رسول الله أن يدمغ بالحجة المستكبرين حتى لا يستطيع أن يحتج يوم القيامة أنه ما جاءنا من نذير. ومهمته الثانية أن تنطبع الهداية في قلوب الأحياء من الناس، أي في قلوب الأحرار، في قلوب الناس الذين لا يبيعون عقولهم لأهوائهم وشهواتهم. نعم، هذا رد إذن على الذين يصفون سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه شاعر. ثم قال كلام جديد هذا: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. نشرحه إن شاء الله في درس قادم، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد، إليك المشتكى، وأنت المستعان، وعليك التكلان. اللهم اجعلنا بفضلك وإحسانك وجودك من عبادك الصالحين الذين أحببتهم فأحبوك يا رب العالمين. اللهم أكرمنا بنعيم الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا، وعافنا في أبداننا وأهلينا وذرياتنا يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.